أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأنعم الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. السادس من المطهرات، ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل. لا زال الكلام في أحكام المطهرات. ذكرنا أن النجاسات عشر وأن المطهرات أكثر من النجاسات. ذكرنا ستة من أو خمسة من المطهرات. اليوم نتكلم عن المطهر الثالث وما بعده. المطهر الثالث سهل، وهو ذهاب الثلثين. هذا المطهر عده مطهر في الواقع فيه تسامح، باعتبار أنه لم يثبت عند سماحة السيد أن العصير العنبي إذا غلى ماذا ينجر. لكن وقلنا سابقا أن في المسألة عدة أقوال، قول بأن العصير العنبي إذا غلى يحرم فقط، وقول أن العصير العنبي إذا غلى ينجس ويحرم، وقول بأن العصير العنبي إذا غلى لا ينجس ولا يحرم. ثلاثة أقوال. خب، السيد حسبه الله يرتضي أن العصير العنبي إذا غلى لا ينجس وإن حرم شربه. ما يرتضيه السيد هو أن العصير العنبي إذا غلى لا ينجس لكنه حرام. خب، ذهاب الثلثين، لو كنا نقول بأن العصير العنبي إذا غلى يحرم ينجس، لو كنا نقول بأنه يصبح نجسا، لو على فرض هذا القول، فإن ذهاب الثلثين منه، يعني إذا غليظة مثلا فذهب الثلثان، كان ثلاث أكواب فصار كوبا واحدا مثلا، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة نحكم بطهارته. مسألة واضحة صحيح؟ خب، لكن قلنا أن السيد لا يبني على النجاسة، فمن الأساس عد ذهاب الثلثين من ضمن المطهرات فيه شنو؟ تسامح، أساسا ليس من المطهرات يكون. خب، فقط رافع للحرمة هنا. خب، السابع من المطهرات هو الانتقال. خب، وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفان من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث. خب، البق والقمل والبرغوث لا دم لها عرفان، صحيح لها دم لأن كل حيوان فيه دورة دموية، كل حيوان فيه دورة دموية بحسب نوعه، فيه دم يتحرك ليغذي الجسم، لكن عرفان يقال هذا ليس فيه دم، بحسب الإنسان نفسه يقول أن البق ليس فيه دم أو القمل ليس فيه دم، لأنه إذا رفعه مثلا أو ما شابه ذلك لا يخرج دم. خب، هذه الحشرات إذا مصت دم الإنسان فانتقل إليها، فهل يحكم بنجاستها بناء على أن دم الإنسان نجس وانتقل إليها فتصبح نجسة أيضا؟ يقول لا نحكم بنجاسة هذه الحشرات أو بنجاسة دم الإنسان الذي انتقل إلى هذه الحشرات كالبق والقمل والبرغوث. خب، لكن يعتبر في دم الإنسان أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه. خب، تارة بعض الحشرات تأخذ دم الإنسان ليكون جزءا من بدنها، بعض الأحيان لا يكون جزءا من بدنها، فقط شنه تأخذه مثلا تعمل فيه بعض الأعمال وتلقيه، إما تدخله مرة أخرى إلى جسم الإنسان أو لا تلقيه في الخارج مثلا. خب، إذا كان من النوع الأول بحيث يعد جزءا من هذه الحشرة، إذا كانت الحشرة تمص جسم الإنسان فتسحب الدم منه بحيث يصير الدم جزءا من هذه الحشرة، يستقر في هذه الحشرة ويكون جزءا منها، فإنه في هذه الحالة يحكم بأنه ماذا؟ بأنه طاهر بالانتقال، انتقل دم الإنسان النجس الدم النجس يعني النجس يخلي الدم للإنسان، انتقل الدم النجس من الإنسان إلى الحشرة فصار طاهرا. أما إذا كان من النوع الثاني أن الحشرة فقط ستدخله في فمها مثلا وتخرجه، فإنه لا يحكم في هذه الحالة بطهارته. ويعتبر فيه أن يكون في الانتقال أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه، بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه. وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه، لم يعد كذلك أو شككنا في أنه يعد كذلك أم لا، كالدم الذي يمصه العلق نوع من الحشرات من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة، مثل ما في مقام العلاج توضع الإبر ويؤخذ الدم من الإنسان، لكن هذا ما راح يصير جزء من إنسان آخر، على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإن هذا لا يطهر بالانتقال. لكن هو الأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه. لو علمنا بأن هذا الدم، المسألة سهلة، لأنه حتى لو قتلنا البق لا نعلم بأن ورأينا فيه دم، لا نعلم بأن هذا الدم مصه من الإنسان أم لا، فلا يحكم بنجاسته. لكن لو علمنا بأنه مصه من الإنسان فإن الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى شنه؟ الاجتناب عنه. خب حين المص، حين يعني عند، خب كيف تعرف أنه حين المص الآن؟ كيف أدري، كيف تعرف بأن هذا من ذاك الدم؟ لابد أن تعاينه ويكون من ضمن الدم الذي في فمه مثلا. الثامنة من المطهرات الإسلام، هذا ما فيه صعوبة، قلنا أن الكافر نجس إذا أسلم صار طاهرا، إذا أسلم صار طاهرا. الإسلام فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة، قلنا أن الارتداد على نحوين، ارتداد عن ملة وارتداد عن فطرة. ما الفرق بين الارتداد عن ملة والارتداد عن الفطرة؟ أنت ولدت لأبوين مسلمين، فذاك البعيد لو أن شخص ولد لأبوين مسلمين وارتد يقال ارتد عن فطرة. أما إذا كان شخص في دولة غربية مثلا دخل في الإسلام صار مسلما ثم ارتد يقال ارتد عن ملة، فيقال له مرتد ملي، وأما الأول فيقال له مرتد فطري. المرتد الفطري هو الذي ولد لأبوين مسلمين، هو الذي ولد لأبوين مسلمين، فإنه إذا ارتد يقال مرتد فطري. هذا محكوم بماذا؟ بوجوب القتل حتى وإن تاب. شوف هذا حتى إذا تاب يحكم عليه بالقتل. خب المرتد الملي إذا تاب بعد ارتداده لا يحكم عليه بالقتل، يستتاب 3 أيام، فإن تاب رفع عنه القتل. خب هنا المسلم، هذا المسلم الذي ارتد وكان ارتداده عن فطرة، نقول حتى وإن حكمنا بأن القتل لا يرفع عنه، حتى وإن تاب لا يرفع عنه القتل، بل يبقى وجوب قتله قائما. التفت لها النقطة المهمة التي قد يغفل عنها البعض، السيد الخوي والسيد السستاني وجملة من الفقهاء يقولون المرتد الفطري يعني الذي ولد لأبوين مسلمين، مثل الآن المسلمين أغلب المسلمين لو ارتد عن فطرة هل تقبل توبته أو ما تقبل؟ يقول تقبل توبته لكن الحد لا يسقط. الحد وهو شنو؟ القاتل. هذا حد لا يسقط، لكن وجوب، لكن صحة التوبة تصح التوبة وتترتب عليها الأحكام الأخرى. خب ويتبعه، ويتبع المسلم حين يتبع الكافر في الطهارة إذا أسلم أجزاؤه كشعره وظفره. خب شعره كان نجسا، ظفره كان نجسا، فضلاته من بساطه كان نجسا، يصير الآن ماذا؟ طاهرا. ونخامته وقيئه وغيرها. خب تقول هذه تكونت في حلقه قبل أن يسلم، فهي نحكم عليها بالنجاسة؟ يقول لا، نحكم عليها بالطهارة. التاسع، طبعا هذه الأجزاء التي لم تنفصل عنه في حال إسلامه، في حال كفره، أما إذا انفصل الشعر عنه في حال كفره لا يمكن الحكم بطهارته. خب، التاسع التبعية، وهي في عدة موارد منها، التبعية وهي في عدة موارد منها إذا أسلم الكافر. التبعية عن ماذا؟ أن يتبع الشيء شيئا آخر، تمشي أنت فيتبعك شخص يقال هذا تابع لك. هنا أيضا عندنا بعض الأشياء تطهر تبعا لأشياء أخرى، تبعا للشيء الآخر يطهر الشيء الأول، تبعا للشيء الأول يطهر الشيء الثاني. خب، إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير، كافر أسلم وعنده ولد صغير عمره 3 سنوات، فإن هذا الولد الصغير يحكم عليه بالإسلام تبعا لوالده الكافر الذي أسلم. خب، لكن هنا عندنا شروط، بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة. يعني شلون؟ تارة هذا الطفل الذي لم يبلغ يكون طفلا مميزا، صبيا مميزا، يكون صبيا مميزا، التفت، فيقول أنا كافر، هذا الصبي يكون مميز للإسلام عن الكفر، يتهم تطرب عمره 12 سنة فيصر على دين الكفر. خب، فيسلم أبوه، إذا أسلم أبوه هل نقول بأن هذا الصبي أيضا يطهر بالتبع، يعني يحكم عليه بالإسلام تبعا لأبوه تبعا لأبيه، أم لا؟ يقول لا، لا نحكم عليه بالإسلام. ليش؟ لأنه هنا نجاسته أصلية. خب، أو أنه اختار الإسلام، هذا الصبي الذي عمره 12 سنة تارة يختار الكفر فيحكم عليه بالنجاسة أصالتين. اكتفت وياي، خلنا نرجع شوي. هذا الصبي وعمره 4 سنوات، وعمره 4 سنوات يحكم عليه بالإسلام أو بالكفر تبعا لأبيه، أليس كذلك؟ إذا كان عمره 4 سنوات غير مميز فيحكم عليه بالإسلام أو الكفر تبعا لأبيه. خب، إذا كان عمره 12 سنة، خب، إذا لم يكن مميزا فيحكم عليه أيضا بالإسلام أو الكفر تبعا لأبيه. خب، إذا كان مميزا ما هو الحكم؟ هي الفرض الثالث صار. إذا كان مميزا يحكم عليه بالإسلام أو الكفر أصالة. يعني شلون؟ يعني إذا قبل الإسلام يحكم عليه بالإسلام، إذا قبل الكفر يحكم عليه بالكفر حتى وإن لم يبلغ. صار واضح؟ بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لأبيه لا بها، يعني لا بالنجاسة أصالة ولا بالطهارة كذلك، يعني أصالة. كما لو كان هذا الصبي مميزا واختار الكفر أو الإسلام، فإنه إذا اختار الكفر يحكم عليه بالنجاسة أصالة، وإذا اختار الإسلام يحكم عليه بالطهارة أصالة. خب، وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم. سابقا قال إذا أسلم الأب، مو؟ خب، هنا إذا أسلم الجد أو الجد أو الأم كذلك نفس الحكم، يحكم على الصبي الذي هو حفيد للجد أو الجدة أو ابنا للأم مثلا، يحكم عليه بالإسلام والطهارة تبعا لأبيه، لجده أو لجدته أو لأمه. خب، هنا مسألة الآن خلافية. خب، الحكم بطهارة الصبي تبعا لأبيه مخصوص بحالة ما إذا كان تحت رعايته وكفالته أم لا؟ افترض شخص كافر هنا في إيران، وابنه الصبي مثلا في أين؟ في أمريكا تحت كفالة أمه. التفت؟ الصبي ليس تحت كفالة أبيه أصلا. هل يختص الحكم بما إذا كان الصبي تحت كفالة الأب ورعايته، أم يشمل ما إذا كان تحت كفالة شخص آخر، دار للأيتام مثلا؟ يقول يختص الحكم، لا يبلغ اختصاص الحكم بماذا؟ بما إذا كان تحت الكفالة. صار واضح؟ ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته، تحت كفالة من أسلم أو رعايته، بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه، كما لو كان الجد موجود والأب موجود، الجد هو الذي أسلم والأب لم يسلم. يقول أيضا يختص الحكم بما إذا لم يكن هناك كافر أقرب إلى هذا الطفل من المسلم.
الكفالة أو الرعاية هل هي مختصة بالأولاد؟
الكفالة أو الرعاية؟ بحث الكفالة لمن؟ من الذي يكفل هذا الطفل؟ وهذه الأحكام سيأتي الكلام عنها في ماذا؟ في الجزء الثاني من الرسالة العملية اللي هو بحث المعاملات. لكن هنا بشكل مختصر أقول الكفالة للأبي أو الجد، الكفالة الشرعية يعني الوصاية الشرعية مو العرفية. يمكن العم هو الذي يتكفل الإنسان في مجتمعاتنا خلافا للشرع، لكن وفقا للشرع لابد أن يكون الوصي على الطفل غير البالغ هو الأب أو الجد من طرف الأب، فإن لم يكن فيكون الحاكم الشرعي والوصي. توجه الكفالة الشرعية.
خب
لو كان الجد، لو كان الجد هو الذي أسلم والأب موجود لم يموت، الأب أقرب إلى الطفل من الجد، أقرب مو مكانين، أقرب شنو هو الطفل، الأب أقرب إلى الابن نسبان. توجهت جاي؟ فهنا يقول أن لا يكون هناك كافر أقرب إليه من، أقرب منه إليه. القبل أنت تقصد اللي قبله يعني؟
أصيها الكفالة والرعاية يكون في غير هذا أحد من أهل.
لو أسلم ذاك لا يكفي. أسلم من؟ من الذي أسلم؟
هذا الذي تحت، كان هذا الطفل تحت رعاية.
مثلا هذا الطفل تحت رعاية، تحت رعاية زيد، زيد هو الذي أسلم وهو ليس أب ولا جد ولا شيء من هذا القبيل، صحيح؟ لا يحكم على هذا الطفل بالإسلام في هذه الحالة تبع بالتبعية. خب إلا إذا هو ميز الإسلام وقبيل الإسلام. خب التبعية هنا لا تشمل. خب إذا أثر المسلم ولد الكافر، هذا أيضا من موارد التبعية، مسلم أثر طفلا للكفار، صحيح؟ فإن هذا الطفل كان نجسا لكن بعد أثره من قبل المسلم يحكم عليه بالإسلام بالتبعية تبعا لآثره المسلم لأنه طفل، لكن هذا بشرط أن لا يكون مع الطفل المأسور شنه أبوه أو جده. أما إذا كان معه أبوه أو جده ولم يدخل في الإسلام فلا يمكن الحكم بطهارته. تفت المسألة بشرط أن لا يكون معه أبوه أو جده، والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه بأن يكون تحت كفالته أو رعايته. الثالث إذا انقلب، الثالث إذا انقلب الخمر خلا، لا زال الكلام في فروع التبعية. خب إذا انقلب الخمر إلى خل، الخمر نجس، الخل ليس بنجس، هذا تقدم في صفحة 158 حسب هذه الطبعة الخامس الانقلاب، صحيح؟ انقلاب الخمر إلى خل، فإنه في هذه الحالة يطهر الخمر المنقلب إلى خل، يعني الخل الذي كان أصله خمر يطهر الآن. خب الإناء الذي وضع فيه الخمر قبل أن ينقلب، خب تنجس بنجاسة الخمر، صحيح؟ يحكم عليه في هذه الحالة بالطهارة تبعا للخمر الذي طهر. فالواضح يعني الإناء تنجس بالخمر، لما انقلب الخمر إلى خل طهر الخمر وطهر تبعا له الإناء الذي وضع فيه هذا الخمر. خب لكن هنا شرط أن لا يكون الإناء قد تنجس بنجاسة أخرى غير الخمر، كما لو كان قد سقط فيه بول مثلا أو سقط فيه دم أو ما شابه ذلك، فإن الإناء قد تنجس بنجاسة أخرى، والتبعية إنما تطهر عن النجاسة الحاصلة من الخمر لا من النجاسات الأخرى. خب إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى. واضح المسألة؟ خب الفرق الرابع من فروع التبعية التي يذكرها السيد السيستاني حفظه الله يد الغاسل الذي يغسل الميت. خب الميت كما أشرنا في كتاب الأحكام الميت عند التكلم عن تغسيل الميت قلنا أن الميت هناك أشرنا أو في بحث غسل المس لا أتذكر إما في أحكام الميت أو في بحث غسل مس الميت أشرنا إلى أن الميت فيه نجاستين نجاسة معنوية توجب حصول الغسل فقط يعني أنا إذا لمس هذا الميت حتى بدون رطوبة شوف لمست الميت أنا بدون ما على جسمه رطوبة لكن بعد برده فإن ذلك يوجب الغسل لي صحيح فهو إذا لمسته مع الرطوبة حتى إذا كان قبل أن يبرد فإن ذلك يوجب شنه تنجس يدي صحيح لأن الميت نجس الميت نجس ولا يطهر إلا بالتغسيل. خب الآن هذا الشخص الذي يغسل الميت يجب عليه غسل المس ما عندنا كلام فإنه يجب غسل المس لكن إذا غسل الميت وانتهى من تغسيل الميت وصارت يده نجسة بلمسه للميت ما يقول السيد هنا اليد هذه اليد يحكم عليها بالطهارة تبعا لطهارة الميت كما أن الميت يطهر يتطهر يد الغاسل أيضا ما يحتاج غسل إيده. خب إذا غسل الميت خب يد الميت فقط يد الغاسل فقط تطهر لا قال هناك أمور أخرى تطهر أيضا يقول إذا غسل الميت إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل هذا واحد والسدة التي يغسل عليها السدة عادة مكان مرتفع يوضع عليه الميت ويغسل فيسقط الماء منها السدة على مكان مرتفع قليلا والثياب التي يغسل فيها خب الميت تكون عليه لباس ولو قليل خب والخرخة التي يستر بها أو يستر بها عورته خب وأما لباس الغاسل خب أنا الذي غسلت الميت لباسي قال يلي تطهر مو لكن لباسي وبدني بقية الأجزاء البدن الرجل مثلا وسائر آلات التغسيل هل نحكم بطهارتها؟ قال فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال. إذن الذي يتبع الميت في الطهارة هو خصوص يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها الميت والثياب التي يغسل فيها الميت والخرقة التي تغطى بها عورة الميت. خب إلى هنا انتهى الكلام في المطهر التاسع. المطهر العاشر زوال عين النجاسة هذا بحث جدا مهم وقيم زوال عين النجاسة يرجى الالتفات إليه. خب زوال عين النجاسة شرط في حصول الطهارة في كل الأشياء في كل الأشياء لتحصل الطهارة هذا الجدار أصيب بغائط لكي يطهر لابد من زوال عين النجاسة زوال الغائط نفسه الغائط يقال له عين النجاسة إذا لم يزل يبقي الغائط في محله حتى إذا طلبنا الماء لا يطهر الجدار. خب زوال عين النجاسة في حد ذاتها لا يوجب الطهارة يعني لو أزلنا عين النجاسة عن الجدار لا يطهر الجدار كذلك يدي لو أزلنا عين النجاسة عن يدي لا تطهر يدي صحيح؟ إذا صار هذا واضح إذا لابد أن نصب الماء على يدي. إذا صار هذا واضح نقول الأجزاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأجزاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هذه الأجزاء الظاهرية أقسام الظاهرية من البدن هذه لابد فيها من زوال عين النجاسة والتطهير بعدها واضح؟ والقسم الثاني البواطن غير المحضة والقسم الثالث البواطن المحضة. خلنا نوضح ما المقصود بالبواطن المحضة والبواطن غير المحضة. البواطن المحض مثل داخل البطن تماما واضح أو داخل الرجل في وسط الرجل هذا يقال له باطن محض. أما الباطن غير المحض مثل داخل الأنف داخل الفم داخل الأذن فإنه باطن غير محض. واضح؟ داخل الأذن يعتبر ظاهر، مو من الباطن غير المحض. داخل الباطن غير المحض مثل داخل الأنف والفم. إذا صار هذا واضح خلنا نجي الآن إلى أحكام هذه الأقسام. بدن الحيوان أساسا، بدن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاة، بدن الحيوان وباطن الإنسان غير المحض يعني الفم والأنف، هذا هي القسمين، إذا زالت عين النجاسة طهرا، ما نحتاج نصب عليهم ماء. يعني إذا كان في فمي دم فسفلت هذا الدم وتوقف، بعد ما أحتاج أتوضأ لتطهير فمي. ليش ما أحتاج؟ لأن نفس زوال عين النجاسة كافي لحصول الطهارة. الحيوان خرج منه دم من يده ثم توقف الدم و مشى الحيوان فاحتك جسمه ببعض الأمور فزالت عين النجاسة، زال الدم الذي على رجله، نقول هذا الحيوان صار طاهرا، ما نحتاج بعد نغسل رجول هذا القط مثلا. ليش؟ لأن زوال عين النجاسة كافي لحصول الطهارة. واضح المطلب؟ أكيد. يعني نفس زوال عين النجاسة سواء كانت دم أو غائط أو مني أو أي شيء آخر، زوال عينها كافي لحصول الطهارة في الحيوان وفي بواطن الإنسان. هذا بالنسبة إلى البواطن غير المحض. قلنا ثلاثة أقسام: ظواهر وبينا حكمها، بواطن غير محض وبينا حكمها، الآن البواطن المحض. البواطن المحض قلنا مثل داخل جوف الإنسان يعني ما بعد الحلق في الأسفل، خب المعدة ما شابه ذلك، داخل الرجل هنا أيضا. هذه وعليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. هذه إذا هذه لها أحكام خاصة، من أحكامها أنه لا يحكم بنجاستها. هذا الحكم الأول، أنه لا يحكم بنجاستها. الحكم الثاني الذي تختص به بواطن الإنسان والحيوان هو أنه إذا حصلت ملاقات في الداخل بين الشيء طاهر وشيء نجس، شوف شيء طاهر وشيء نجس حصلت الملاقات في الداخل لا يحكم بتنجس هذا الطاهر. هذا إلى ثمار واجب. فالآن نجي التفت إلى أصل المطلب، شيء طاهر عندنا وشيء نجس تلاقيا، لكن فوين تلاقيا؟ مو برا. لو تلاقيا هنا وكانت هناك رطوبة قلنا ينجس الشيء الطاهر، لكن تلاقيا في باطن الإنسان في معدته مثلا فإنه لا يحكم بنجاسة هذا الشيء الطاهر بل يحكم بالطهارة. صار واضح؟ خب خلنا نشوف الأمثلة التي يذكرها سماحة السيد. نقرا العبارة: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة كالفم والأنف والأذن. الفم، الأنف، الأذن، داخل الأذن مو المقصود هنا، شوف مو المقصود هنا داخل الأذن الذي يعد باطن تقريبا عرفان، خب باطن غير محض. خب وجسد الحيوان الصامت، وجسد الحيوان الصامت. ليش قال الصامت في قبال الحيوان الناطق الذي هو الإنسان؟ الصامت في قبال الحيوان الناطق، مو الصامت بمعنى الذي لا ينطق، لا يصدر أصواتا، وإلا الدجاجة تصدر صوت. وجسد الحيوان الصامت سيطهر من قار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها. وكذا بدن الدابة المجروحة. ليش قلنا؟ لأن بدن الحيوان يختص بأنه بمجرد زوال عين النجاسة يطهر، ما نحتاج لغسله. وكذا بدن الدابة المجروحة مثلا، وفم الهرة الملوث بالدم، ولج الحيوان الملوث بالدم عند الولادة، هذا خرج من بطن أمه من بطن الدابة وهو شنو ملوث بالدم، بعد زوال الدم يطهر بمجرد زوال عين النجاسة يطهر كل هذه الأمور. خب وكذا أيضا كل تطبيق الآن كل تطبيق القاعدة التي قلناها أن بدن الحيوان وبواطن الإنسان غير المحضة تطهر مو بزوال النجاسة، هذا كله تطبيق لها. وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا أو شربه شرب نجسا بمجرد زوال العين. يعني افترض شخص شرب دما، أخذ كأسا من الدم وشربه، الفم يفرز ماذا؟ يفرز لعابا، فيغسل هذا اللعاب داخل الفم فلا يقطع في الفم دم، صحيح؟ شرب الدم حرام، ما جاي نتكلم الآن عن شرب الدم، نقول هذا الباطن الآن داخل الفم طاهر أو نجس؟ زوال عين النجاسة حصل، فطهر داخل الفم. لو حصل شق في لساني فخرج الدم ثم توقف يكفي أن أكسل فيخرج الدم فيصير داخل الفم طاهر ما احتاج غسله. هذه ثمرة كلش مهمة والكثيرين يتحيرون فيها. وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس او المتنجس، اكتحل بالنجس او المتنجس، فانه اذا زالت عين النجاسة حكم بالطهارة، طهارة باطن الانف ما ادري باطن العين، خب ما يحتاج يروح يغسل عينه. وجهتنا المسألة. خب وفي ثبوت النجاسة الى هنا. وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس او المتنجس. الى هناك الكلام فقط عن بواهر الحيوان وعن بواطن الانسان غير المحضة، صحيح؟ خب ما هو حكم البواطن المحضة؟ الان يتكلم عن حكم البواطن المحضة. خب الظواهر بواهر الانسان لا يتكلم عنها لانها يعتبرها واضحة بعيد. خب وفي ثبوت النجاسة للبواطن المحضة من الانسان والحيوان كما دون الحلق منع. دون الحلق يعني ما بعد الحلق، قبل الحلق يعني اسفل الحلق داخل الانسان. يقول هذا لا تثبت فيه النجاسة حتى وان اصابه دم، حتى وان اصابه دم لا يحكم عليه بالنجاسة. خب منع. بل وكذا المانع، يعني يقول المنع مو بس في انه لا ينجس بل لا ينجس، مو بس الباطن لا ينجس. شوفوا تعالى نقول ان الباطن هذا لا ينجس يعني يحكم عليه بالطهارة داخل الحلق او داخل المعدة مثلا. خلينا نضرب مثال دائما على المعدة على اساس يكون اوضح. المعدة من البواطن المحضة، صحيح؟ يقول لا تنجس هذه المعدة حتى وان شربت الدم لا تنجس. مو فقط لا تنجس بل النجاسة لا تحصل في داخلها. خب الدم الذي شربته نجس، هو غاية الأمر لم ينجس المعدة، لذلك لو أخرجت الدم مرة أخرى نقول هذا الدم لا زال نجس ما طهر. شوفوا هذا الشخص يقول أنا شربت دما دخل الدم إلى معدتي، الدم لا يطهر، خب يبقى نجس، لكن المعدة لا تتنجس بهذا الدم. بل مو بس المعدة لا تتنجس، لو أدخلنا قطعة معدنية داخل المعدة والدم في المعدة وجذبنا بأن القطعة وقعت في الدم ثم أخرجناها ولم يكن عليها شيء من الدم، فإن هذه القطعة يحكم عليها بالطهارة، لا يقال لم تتنجس. ليش؟ لأن النجاسة لا تحصل في البواطن المحضة. إليها ثمرة مهمة. شنو ثمرتها المهمة؟ أننا إذا أدخلنا الإبر في جسم الإنسان، ما تروح المستشفى يدخلون الإبر في بدنكم مثلا لتحتقنوا بدواء مثلا بنسلين أو ما شابه ذلك، خب إذا أخرجناها نجزم بأنها لاقت الدم في الداخل، أليس كذلك؟ لكن الآن ما عليها دم، نقول هي طاهرة. ليش؟ لأن في البواطن لا تصير النجاسة. خب بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الظاهر، عفوا إلى الطاهر، إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن. الدم نجس، نحن لا نقول أن الدم الذي في يدي طاهر، شوفوا نحن نقول الدم الذي في يدي وإن كان نجس لكن لا تنتقل النجاسة منه إلى الإبرة. بل لو قلنا استترك الدم، لو قلنا أنه دم من الخارج دخل إلى شنه دخل الى معدته فانه ايضا لا ينجس. ليش؟ لانه في الداخل المحض. الى الثمار الان هو راح يضرب بعض الامثله. اذا كانت الملاقات بينهما في الباطن سواء، عنده ثلاثه انواع، ثلاثه انواع تطبيقات الى هذا الامر اللي هو ملاقات بين الطاهر والنجس في الباطن. التفتين طاهر ونجس تلاقيا في الباطن، شيء طاهر وشيء نجس، هذين الشيئين تلاقيا في الباطن. عنده ثلاثة تطبيقات لهما. التطبيق الأول سواء أكانا متكونين في الباطن، اثنينهم تكونا في الباطن، مثل المذي يلاقي البول في الباطن. المذي قلنا أنه ماء يخرج من مخرج البول، صحيح؟ نعلم بأنه تلاقى مع البول في الباطن، نقول لا يضر، نحكم عليه بالطهارة مع أن البول الذي في الباطن نجس. سواء كان متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو الفرق الثاني كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه، يدخل إلى الباطن. يعني النجس في الباطن مثل شنو؟ مثل الغائط. الغائط لا زال في الجوف في الأمعاء، صحيح؟ فالإنسان يحتقن بالماء. شايفين البعض، بعض الأطباء ينصحون الشخص الذي عنده اعتصام بأن ماذا؟ بأن يحتقن بالماء. تعرفون الاحتقان بالماء شلون؟ بأن يضع ما يسمى بالهوز أو الأنبوب عند مخرج الغائط فيحقن نفسه ويرسل الماء إلى داخل جوفه. هاي في حالات مرضية معينة قد ينصح الطبيب بهذا الإجراء. فإذا دخل الماء إلى داخل الأمعاء شنه؟ يلتقي مع الغائط في الداخل، ثم يخرج الماء بعد ذلك من نفس مخرج الغائط. إذا خرج الماء ولم يكن فيه غائط، مع أننا نجزم بأنه التلاقى مع الغائط في الداخل 100%، افترض بجهاز معين اكتشفنا أنه تلاقى مع الغائط، جيد، نقول هذا الماء الذي خرج طاهر. ليش؟ مع أنه التقى بالغائط النجس، نقول لأن الملاقات بينهما حصلت في الباطن. خب يدخل إليه كما الحقن، فإنه لا ينجس بملاقات النجاسة في الأمعاء، سواء كانت هذه النجاسة دم أو غائط أو أي شيء آخر، ما يضر. أم كان، هذا القسم الثالث من التطبيقات، أم كان، كلها تطبيقات للتلاقي بين النجس والطاهر في الباطن، مو؟ أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس. شوفوا، شخص شرب ماء نجس أو شرب دمًا، صحيح؟ يقول ما دون الحلق، يعني ما هو أسفل الحلق إلى المعدة، هذا ينجس، لا ينجس. أما ما فوق الحلق، يعني من الحلق إلى خارج الفم هنا، هذا ينجس، لكن شنو؟ لكن بمجرد زوال عين النجاسة يطهر. خب، وأما ما فإنه لا ينجس ما دون الحلق. خب، فإنه لا ينجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين كما مر. كما مر فوين؟ في أول هذه المسألة. وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل. هذا المثال الرابع، الدم من الخارج، القطعة المعدنية من الخارج، دخل الدم ثم دخلت القطعة المعدنية، صحيح؟ أخرجنا القطعة المعدنية بجهاز وجزمنا بأنها تلاقت مع الدم في داخل المعدة، يقول لا يحكم بنجاسة القطعة المعدنية إذا لم يكن عليها دم عندما أخرجناها. ليش؟ لأن تلاقيها مع الدم وين حصل؟ لكن حصل في الداخل مو في الخارج. خب، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، ولا يجري الحكم الأخير في الملاقات في باطن الفم. كما لو، شلون يعني ولا يجري الحكم الأخير؟ كما لو وضع الشخص قطعة معدنية في فمه ثم شرب عليها ماء ووضعه في داخل الفم ثم أخرج القطعة المعدنية، هذه يحكم عليها بالنجاسة. القطعة المعدنية نفرق بين داخل الفم وداخل المعدة، ليش؟ لأن داخل الفم من البواطن غير المحضة، وأما داخل المعدة فإنه من البواطن المحضة. واضح كلامي أو أحتاج لتوضيح أكثر؟ أخاف أوضح أكثر ويصير سبب يمل شوي تملون. واضح؟ فلا بد من تطهير، ولا يجري الحكم الأخير في الملاقات في باطن الفم، فلا بد من تطهير الملاقي. الحادي عشر، غياب المسلم البالغ أو المميز. واجب نقطعنا في العاشر هذا. خب، عندنا شخص مسلم تنجس لباسه، شخص أتى هنا ورأينا لباسه قد تنجس، ثم خرج من الغرفة، غاب عنا فترة معينة ساعة ساعتين وجه، يحكم بطهارة لباسه بشرط واحد فقط، هو أن نحتمل ولو احتمالا بسيطا، احتمال عقلائي مو واحد من المئة، يعني احتمال عقلائي يعني 5% أنه هذا طهر الثياب. جيد، إذا وجد هذا الاحتمال فإنه شنه يحكم بأن هذه الثياب طاهرة، وإن لم نره كيف طهرها، ما نستطيع فيها النجاسة. مقتضى القاعدة هذه الثياب كانت نجسة، نشك في أنها طهرت أم لا، نحكم عليها بالنجاسة، مو كذي مقتضى القاعدة؟ شوفوا هذه الثياب تنجست الآن، غاب صاحبها، رجع، بعد رجوعه كانت نجسة، نشك في أنها حصل لها تطهير أم لا، نقول لا زالت نجسة، هي القاعدة الأولية. لكن القاعدة الثانوية اللي هي هذا الحادي عشر وهو غياب المسلم، يقول لا، أنا أعطيكم حال إذا تحتملون ولو احتمال بسيط أنه تم تطهير هذه الثياب فيحكم عليها بالطهارة. خب، غياب المسلم البالغ أو المميز، يعني حتى إذا لم يكن بالغ لكن كان مميز عمره 12 سنة مثلا، فإذا تنجس بدنه، بدن هذا الإنسان المسلم، أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازة الثرب الساعة وما شابه ذلك، ثم غاب، فإنه يحكم بطهارة، مو يحكم، يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره، تطهير المسلم لهذا تطهيره، تطهير ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا، إذا احتمل تطهيره يعني أن هذا المتنجس قد طهر، إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا حكم بطهارته. واضح القاعدة؟ خب، حتى وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض والحائض المتهمة. خب، بعض النساء إذا أصابها الحيض هي متهمة أصلا، ما تهتم أصلا في شنه، في الطهارة والنجاسة، مو كذي؟ يقول حتى إذا علم أنها ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة أيضا يحكم بشنه، بطهارتها. خب، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسة. هاي نقطة كلش مهمة. شوف، أنا عندما خرجت من الغرفة وكان لباسي نجسان متنجسان، لم أكن عالما بذلك، ثم رجعت بعد ساعتين أو 3 ساعات، صحيح؟ تقول هذا لا نحكم بطهارة يده أو لباسه. ليش؟ لأنه لم يكن عالما. يقول سيرست، أنا لا أشترط العلم، العلم ليس بشرط. خب، يقول ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته، يعني حتى إذا لم يكن عالما بنجاسته، هذا الشخص الذي خرج من الغرفة لم يكن عالما بنجاسة يده أو لباسه ثم عاد، لكن نحتمل أنه غسلها، حتى أخو إذا تقول يجي سؤال، إذا لم يكن عالما بالنجاسة كيف يغسلها؟ مو كذي؟ ما جاء السؤال. سيد الثاني يقول مو شرط يغسلها للتطهير، لكن يغسلها، ما تحتمل أنه غسلها؟ تحتمل أو ما تحتمل؟ حتى لو لم يكن ملتفتا إلى النجاسة، توجهتون للمسألة؟ أما إذا غاب ربع ساعة وجو شفنا ثياب في عرسه لا زال، هذا ما يحتمل أنه طهر ثيابه، التفكير للمسألة. خب، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسة هذا المتنجس، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة. السيد السيستاني هنا ينبه على خلافه لبعض الفقهاء، حيث ذهب البعض إلى أنه يشترط في ذلك أن يكون مما يستعمل في ما يشترط فيه الطهارة، في الصلاة مثلا الثياب تستعمل في الصلاة مو؟ خب، فإذا كانت مما يستعمل في الصلاة نحكم بطهارتها، أما إذا كانت شيء لا يستعمل في الصلاة كما لو كان لباس لا يستعمله الإنسان في صلاته بتاتا، شخص أنا أعرف هذه الثياب لا يستعملها للصلاة بتاتا وتنجست ثم غاب، هل نحكم بطهارتها؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا يحكم بطهارتها، أما السيد السيستاني فيقول نحكم بطهارتها. واضح أو أوضح أكثر؟ خب جيد. ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق. خب، قلنا إذا غاب المسلم مو غاب، خرج من الغرفة مثلا، خب إذا لم يغب بقي في الغرفة لكن صارت الغرفة ظلاما، نحن قاعدين في الحوش في حوش المدرسة وانطفأت الكهرباء في الليل مثلا، بخت الكهرباء مطفية ساعة ساعتين ثم رجع التيار الكهربائي فاشتعل النور، خب خلال هذه 3 ساعات التي انقطع فيها التيار أنا أحتمل أن هذا صخر ولم يخرج من المدرسة، لا زال في حوش المدرسة معي، لكن أحتمل أنه ذهب إلى المغسل وطهر يده، يقول يحكم بالطهارة. خب، وفي حكم الغياب العمى والظلمة، كما لو صار هذا الشخص فقد بصره، افترض أنت الذي رأيت النجاسة فقدت بصرك أو حصلت ظلمة معينة، فإذا تنجس بدن الميت بدن المسلم أو ثوبه ولم يرى تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم. أي شرط؟ قلنا شرط واحد، إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا ولو احتمال خفيف، بشرط متقدم وهو احتمال التطهير. الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال، ندخل فيه أو نتوقف؟ مربوطين بدرس بعد هذا مباشرة؟ نتوقف؟ ناخذ الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال. خب، قلنا ان الحيوان الجلال مختلف في ان الحيوان الجلال ينجس، ما هو حكم الحيوان الجلال؟ الحيوان الجلال ما هو حكمه؟ خب، قلنا ان بعض الفقهاء ذهبوا الى ان عرق الحيوان الجلال نجس، ومنهم السيد السيستاني هنا كما تقدم، أما السيد الخوي فإنه يحكم بأن عرق الحيوان الجلال طاهر. واضح؟ خب، وكذلك بوله وقرؤه وما شابه ذلك. خب، يقول استبراء الحيوان الجلال مطهر لعرقه وبوله وقرؤه، قبل أن نستبرئه احنا ينبغي أن نوضح ما المقصود بالاستبراء، طبعا هذا تأخير شوي. ما المقصود اولا بالاستبراء؟ نرجع قليلا، الاستبراء الحيوان الجلال هو الحيوان المتعود على اكل العذارة، مو كذي؟ خب، قلنا انه يصبح حرام الاكل اذا تعود على اكل العذارة، وبالتالي يصبح بوله وقرؤه نجسان، مو كذي؟ وقلنا ان عرقه ايضا نجس، الم نقل كذلك؟ هذا كله في باب النجاسات اشرنا اليه، في النجاسة الاولى والثانية والنجاسة العاشرة. خب جيد، هنا نقول إذا استبرأناه يعني أعطيناه طعاما طاهرا لمدة معينة، هذا يقال له استبراء، كان متعودا على أكل النجس الآن عودناه على أكل الشيء الطاهر يقال له استبراء. هنا قلنا الاستبراء يعني طلب النقاء، مو طلب البر، طلب النقاء، والاستبراء لكل شيء بحسب، الاستبراء هنا في هذا الموضع بمعنى أن نعطي لهذا الحيوان طعاما طاهرا. إذا أعطيناه طعام طاهر لمدة معينة يطهر بوله وخرؤه وعرقه، صار واضح المعنى؟ خب، استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لعرقه وبوله وقرئه من نجاسة الجلل والاستبراء هو من نجاسة الجلل. ما هو الاستبراء؟ يقول والاستبراء هو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه، نخليه مدة معينة ما يأكل أمور نجسة، يأكل أمور طاهرة. بعد ذلك إنه لا يقال هذا حيوان جلال، يخرج بعد هذه المدة عن صدق الجلال، يعني لا يصدق عليه أنه حيوان جلال. خب، هل هناك مدة معينة لكل حيوان؟ ذهب بعض الفقهاء إلى مدد معينة، مثلا البقرة يشترط فيها مثلا صور 20 يوم، الغنم 10 أيام، البعير 40 يوم، الدجاجة 3 أيام، البطة 5 أيام، هكذا. خب، هل تشترط هذه المدد؟ بعض الفقهاء قالوا تشترط هذه المدد. السيد السيستاني هنا يقول لا تشترط، لكن الأحرص الأولى لاحظ استحبابا أن يراعي فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، وهي في الإبل 40 يوما، وفي البقر 20، وفي الغنم 10، وفي البطة 5، وفي الدجاجة 3. خب، مقصود السيد السيستاني أن الجمل إذا أكل 30 يوم عرفا لا يقال هذا متعود الآن على أكل العذرة، صحيح؟ الجمال. خب، لم يكمل 40 للحين، يكفي، لكن الأحرص استحبابا الأحرص الأولى أن يمضي 40 يوم إليه، يعني مراعاة هذا الاحتياط أفضل، لكن ليس بشرط. خب، المسألة التي بعدها يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.